A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.
Podcast Salt. سلام، أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن: زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره. هذا الموسم بنركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن، خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات. نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا. نظرياً، الهدف الرئيسي من السجن بين مزدوجين هو مش احتجاز الشخص بالدرجة الأولى، إنما إصلاحه سلوكياً وإعادة تأهيله للعودة للمجتمع بشكل يضمن عدم تكرار الإيذاء اللي ارتكبه، ولهيك هاي المراكز سميت بمراكز الإصلاح والتأهيل. في هاي الحلقة بنحكي عن ظروف هاي المراكز في الأردن وحقوق نزلائها كما وردت في التشريعات الأردنية ومدى تطبيقها، وبنقارب ما بينها وبين التوصيات الحقوقية الدولية. بنسمع في هاي الحلقة من الدكتورة نهل المومني، ميسرة أعمال مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمحامي مجدي عزوقة، حقوقي متعاون مع منظمات المجتمع المدني. بداية خلينا نتعرف على الأساسيات. مين هم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؟
نزيل مركز الإصلاح والتأهيل هو أي شخص يتم إما صدور حكم قضائي بحقه، إما بالتوقيف أو حكم إداني قطعي ويقضي محكوميته. عندنا في الأردن أيضا نوع آخر من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، هم الموقوفين إداريا بقرار من الحكام الإداريين. باختصار هو كل شخص يتم حجز حريته لسبب قانوني ما.
وسواء كان النزيل موقوف أو محكوم عليه قضائيا، كيف بيتم التصنيف؟
هلا طبعا المظلة العامة لتصنيف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هي قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، اللي وضح آلية تصنيف النزلاء بفصل المحكومين عن الموقوفين، وأيضا بتصنيفهم حسب العمر، الجنس، طبيعة الجريمة ونوعها. هذا من الناحية القانونية، هكذا يتم التصنيف من حيث المبدأ في مراكز الإصلاح والتأهيل. وهناك في لجنة تقوم بعملية التصنيف وتحديد مستويات النزلاء، ولكن على أرض الواقع في عنا محددات معينة وتحديات تحول دون تطبيق عملية التصنيف هذه كما يجب أو كما أوجبها القانون. أهم تحدي هو الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتاني تحدي واللي طبعا هذا من نتيجة رصد المركز هو رغبة النزلاء في إنهم يكونوا في مراكز إصلاح قريبة من أماكن سكنهم، فبالتالي بصير من الصعوبة بمكان إنه فصل أو تحديد مراكز للتوقيف ومراكز للمحكومين.
كم مركز إصلاح وتأهيل عنا بالأردن؟ وكيف توزيعهم؟ وكم مركز منهم مخصص للنساء؟
نعم، احنا عندنا 18 مركز، وفي عندنا مركزين للنساء، مركز موجود في عمان ومركز آخر في محافظة المفرق هو متخصص بالموقوفات، بينما المركز الموجود في عمان جويدة هو متخصص يعني موقوفات ومحكومات. طبعا في عندنا مراكز موجودة في عمان، حقيقة المراكز منتشرة في كل أرجاء المملكة، من يعني في إقليم الجنوب والوسط وفي يعني الوسط والجنوب والشمال، فيعني وهذا أمر مدروس طبعا ومقصود، لأنه حتى يسهل على النزلاء موضوع خاصة المحكومين لمدة طويلة إنه وين أماكن تواجدهم حتى يكونوا قريبين من أقاربهم من أهاليهم، إلا إذا النزيل طبعا بطلب نقله لمركز معين بيكون قد يتوافر فيه شيء معين أو هو بناء على رغبته بيتم أحيانا نقله. فالمراكز موجودة على في الأقاليم المملكة الثلاث.
وجود مركزين فقط خاصين بالنساء بيعني إنه لو النزيلة كانت من العقبة مثلا، هذا رح يشكل عائق أمام وصولها للعالم الخارجي وتحديدا تواصلها مع عائلتها.
طبعا يسبب إشكالية الحقيقة، لأنه هو المركز الأساسي في عمان، واللي طاقته الاستيعابية هي أفضل شيء. فبالتالي كل النزيلات من كل محافظات المملكة الغالبية العظمى هم موجودين في عمان أكيد، وعلى أرض الواقع طبعا يسبب إشكالية ويسبب عبء مادي كبير للأهالي. يعني وأحيانا طبعا بالإضافة للعبء المادي، الحقيقة أحيانا النزيلات اللي يتمتعنا بالحق في الاتصال بالعالم الخارجي بالزيارات بسبب عدم قدرة أهاليهم مع الوقت على زيارتهم، يعني إما للتكلفة المادية، صعوبة الوصول إلى آخره. فبالفعل هو هذه من الإشكاليات الحقيقة المطروحة على أرض الواقع فيما يتعلق، ولكن طبعا أحيانا الظروف اللوجستية والتكلفة المادية ويعني هي اللي تحول دون إنشاء هذه المراكز، ولكن إحنا بالفعل يعني نؤكد على ضرورة وجود أقل ما فيها مركز في الشمال موجود الآن في الوسط، وفي يكون واحد في الشمال أن يكون أيضا مركز في الجنوب.
في البداية أستاذ مجدي، هل هناك معايير ناظمة لتصنيف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية، وإن كانت موجودة ما مدى الالتزام بها؟
هلأ المعايير الناظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، هلأ إذا بنحكي أول شيء أنه على الجنس، أنه عندنا مراكز إصلاح وتأهيل للذكور وعندنا مراكز إصلاح وتأهيل للنساء. مراكز إصلاح وتأهيل للنساء في عندنا اللي هي جويدة، وفي أحد المرات أنا اتفاجأت أنه في سجن أم اللولو برضو مركز لنزيلات النساء. بنيجي على التصنيف اللي هي في سجن الرجال، في معايير، في أناس يعني قد تستغربي أنه في عنا معيار كان مدخن أو غير مدخن، فالمدخنين لهم مهاجع مختصة فيهم والغير مدخنين لهم مهاجع مختصة فيهم خاصة فيهم. بظل عنا هو المعيار اللي كان الأصل عنا، ولكن هذا بتحكمه عنا البنية التحتية للسجون اللي هي مدة العقوبة.
لكن معظم هاي المعايير نظرية وصعب تطبيقها على أرض الواقع، المحامي مجدي بيوضح لنا.
المعايير في سجون الرجال إنه إذا كان محكوم أو موقوف، إذا كان محكوم لازم أن يكون له سجن مراكز إصلاح مختصة بالمحكومين ومراكز إصلاح مختصة في الموقوفين. صار النهج على لفترة من الزمن إنه في مراكز إصلاح مختصة بالموقوفين ومراكز إصلاح مختصة في المحكومين، وأذكر على سبيل المثال سجن سواقية كان للمحكومين ما في موقوفين، سجن قفقفة كان للمحكومين مش للموقوفين، وسجن جويدة كان هو للموقوفين ما في محكومين. بس نتيجة العدد الزائد في أعداد النزلاء حتى هذا المعيار انتهى. بالنسبة للمعيار على العقوبة، ما هو يعني حتى سجوننا مراكز الإصلاح والتأهيل عندنا ما بتقدر تصنف على العقوبة، وإن كان هذا من أحد المعايير، لأنه التصنيف بحسب العقوبة وشدتها أو جسامة الفعل المرتكب من قبل الجاني بيحتاج إلى أماكن، إلى بنية تحتية. هاي البنية التحتية أتوقع أنه بيفتقرها مراكز الإصلاح والتأهيل عندنا في الأردن، فهذا بيكون من أحد المعوقات للفصل ما بين النزلاء.
وبناء على سؤالنا السابق، كيف ضمنت التشريعات الأردنية حقوق النزلاء؟
بالنسبة للتشريعات الأردنية، طبعا عندنا قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ضمنت التشريعات الأردنية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، من ضمنها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وآخر تعديل إله كان سنة 2004، وسن من ضمن هذه من ضمن المواد على حقوق النزلاء، على الواجبات النزلاء. بس اللي يلاحظ انه حقوق النزلاء لما تم النص عليها في هذا القانون كانت في المادة 13، بينما استعمال القوة والسلاح للضابطة العدلية كان في المادة 9 من هذا القانون. يعني حتى ما قدموا حقوق النزلاء على الواجبات اللي على النزلاء. يحق للنزيل ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي: الاتصال بمحاميه ومقابلته، يحق له إخبار أهله عن مكان وجوده والاتصال بذويه، استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز، ممارسة الشعائر الدينية، الاتصال بممثل دولته الدبلوماسية إذا كان من غير الأردنيين، الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الأكاديمي والتدريب المهني، وللوزير أو لأي شخص عن طريق الوزير وفقا للقرارات والأوامر التي يصدرها لهذه الغاية. هلا هذا المادة اجت في المادة 13 من القانون والتي نصت على الحقوق واجمعت معظم الحقوق في هذه المادة، بالإضافة للرعاية الصحية اجت في مادة مستقلة، فحص المريض اذا النزيل اذا احتاج الى الفحص الطبي، النزيل إذا احتاج إلى الذهاب إلى المستشفى، واجبات المركز الإصلاح والتأهيل في حال احتاج النزيل إلى الذهاب إلى مستشفى للعلاج. كما نص في القانون ذاته على أنه يتم فحص النزيل إذا دخل إلى المركز الإصلاح للتأكد من صحة سلامته وصحته، وفي حال أنه تم نقله من مركز صحي من مركز توقيف إلى مركز توقيف آخر أو مركز إصلاح آخر يتم فحصه مرة أخرى من قبل. وأناط بوزارة الصحة التي يقع أو مديرية الصحة التي يقع في من ضمنها مركز الإصلاح والتأهيل تعيين طبيب في هذا المركز.
من ضمن الاتفاقيات الدولية يلي الأردن مصادق عليها هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وبحسب الدكتورة نهلة، الأردن بيكون من المبادرين في الموافقة على الإعلانات والاتفاقيات الأساسية في هذا المجال، لكن بهمنا نعرف كمان ما مدى انسجام التشريعات الوطنية الناظمة لحقوق النزلاء مع المعايير الدولية الواردة في هاي الاتفاقيات والمعاهدات، وما مدى تطبيقها؟
الحقيقة أنه يعني على أرض الواقع في انسجام إلى حد ما كبير من الناحية القانونية، العديد من أو غالبية الحقوق اللي وردت في المعايير الدولية وقواعد نيلسون مانديلا، القواعد الدنيا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحقيقة جلها كان وارد في القانون مراكز الإصلاح والتأهيل أو حتى في التعليمات. ولكن هناك طبعا بعض الإشكاليات أو بعض التحديات القانونية إذا جاز التعبير، يعني مثلا فيما يتعلق إذا أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة، الرعاية الصحية مثلا لم يتم الإشارة إلى أن تكون هناك حقيقة رعاية نفسية، لم يتم الإشارة إلى أن يتم أن تكون هناك طبيبة نسائية فيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل. العديد من هذه من البنود الواردة سواء في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل أو التعليمات ربطت الحقوق بالإمكانيات المتاحة، وهذا الأمر قد يخلق على أرض الواقع فجوة أو أحيانا يعني التذرع بأنه لا توجد إمكانيات متاحة لعدم تطبيق بعض هذه الحقوق.
طيب خلينا نحكي عن الرعاية الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيها الرعاية النفسية.
هلا فيما يتعلق بالرعاية الصحية، إنه حتى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل نص على وجود الرعاية الصحية داخل السجن، وهي تكون عبارة عن مسؤولية مناطة بمديرية الصحة التي يقع ضمنها المركز الإصلاح والتأهيل، ولكن هو يكون طبيب عام بيكون موجود داخل السجن، وهذا مش 24 ساعة هو موجود فيه، هو موظف موجود داخل المركز الإصلاح له فترة معينة، فترة دوام معين بيكون داخل مركز الإصلاح عشان يقوم بالرعاية الصحية. هلا السجن موجود فيه كبير العمر وصغير السن والمتوسط بالسن، فإحنا بنحكي على إنه هل هذا الطبيب العام يعني بسؤال هل هو قادر وحده على الإشراف على كافة النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل؟ هذا من ناحية. من ناحية الثانية إنه هلأ بدأ عندنا شيء اسمه تقرير طبي للنزيل، بمجرد دخوله إلى مركز الإصلاح بيتم طلب منه تقرير طبي. هلأ التقرير الطبي ليس لمصلحة النزيل فقط، هو حماية لمركز الإصلاح والتأهيل في حال كان هذا النزيل قد تعرض للضرب أثناء فترة التوقيف أو تعرض للتعذيب أو 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 في يوجد أثار على جسمه، فهذا المركز الإصلاح والتأهيل بضمن مصلحته، إنه بضمن حاله، إنه مش أنا اللي هذا إجاني هيك، فهذا مش بس مصلحة السجين أو النزيل، هو مصلحة دور المركز الإصلاح والتأهيل.
بحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، بتشير الأرقام لارتفاع كبير في أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يفوق الطاقة الاستيعابية، فبلغ العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في هاي المراكز عام 2020 حوالي 17700 نزيل مقارنة ب 19965 نزيل عام 2019. في حين أن الطاقة الاستيعابية لهاي المراكز هي 13352 نزيل. لذلك مهم نذكر أنه في ظل الاكتظاظ ووجود طبيب عام واحد للمركز بأكمله، صعب جداً أنه النزيل يطلع له تقرير طبي سابق من مركز الإصلاح والتأهيل اللي كان موقوف فيه، وتقرير طبي لاحق من المركز اللي بده ينتقل عليه. أما بالنسبة للرعاية النفسية،
الرعاية النفسية ترى هذا منصوص عليها بقانون المركز الإصلاح والتأهيل، نصوا على الرعاية النفسية، بس ما وضحوا ما هي الرعاية النفسية، شو المطلوب بالرعاية النفسية، كيف يمكن التعامل مع الرعاية النفسية، مين مسؤول عن الرعاية النفسية، هل هو مختص في الإرشاد أم هما نفسهم أفراد الضابطة العدلية؟ يعني في هاي الأمور ما تم توضيحها في النص. يعني في نص المادة 22 من قانون مركز الإصلاح والتأهيل، الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل، وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية، ولهذه الغاية يقوم مركز طبي تتوفر فيه التخصصات الطبية الرئيسية تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا. هذا منصوص عليه في نص القانون، ولكن هل إفعاله، آلية إفعاله، الإشراف الصحي برضو منصوص عليه في القانون، لكن آلية الإفعاله يعني في عنا معوقات لأنه تطبيق هذه النصوص القانونية. المعوقات بتعتمد على عدة أمور، يعني ما حد بيقدر يتجاهل، يعني هل طبيب واحد قادر على أنه يكون مشرف على ما يزيد عن 2500 مريض؟ احنا ما بنقول 2500 مريض يا عمي، خمسهم مريض، هل يستطيع طبيب واحد مراعاتهم؟ يعني هذا السؤال مطروح لوضع القانون والتشريع. في بعض الحالات يتوجب على الموقوف إذا كانت دعوته لا تزال منظورة الحضور والمثول أمام المحكمة. هل وجوده في المحكمة أو انتقاله من مركز الإصلاح للمحكمة، سيما إذا كان مركز الإصلاح بعيد عنه، قد يتطلب هذا الأمر عمل تقرير طبي هو طالع وهو داخل؟ طيب هل هذا بيكون في الوقت؟ هل هذا بيكون بمصلحته؟ هل عمل تقرير طبي على فرض يعني حصلت إنه وهو في السيارة مثلا زحلة كذا انجرح، هل هذا بده تقرير طبي عشان نفسه إدارة مركز الإصلاح والتأهيل تحمي نفسه إنه مش منه، وعشان هو النزيل كمان يكون مطمن على حاله؟ فهذا قد يؤثر مرات على حضور المدة الموقوف الجلسات، يعني جلسات المحاكمة اللي لازم يكون متواجد فيها.
سو هل فعلا بتم هيك؟
لا، هو هذا اللازم، بس مش هيك بتم.
ايش اللي بتم؟
بيجي النزيل يعني بيحضر الجلسة، ويعني بقول لك طالما انه هو بيعتبره سيارة النقل الموقوفين او النزلاء هي تابعة للمركز المركز الإصلاح والتأهيل، فبالتالي هاي بيعتبروا أنه ما صار عليه أي خلاف، فما بيسووا له أي تقرير طبي في أي حال.
الحديث عن الرعاية الصحية بيأخذنا للحديث عن وضع مراكز الإصلاح والتأهيل خلال جائحة كورونا. بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجموع المصابين بفيروس كورونا من النزلاء من بداية الجائحة وحتى آذار 2021 هو 2224 نزيل. وهذا بيستدعي السؤال حول مدى كفاية الإجراءات اللي تم اتخاذها بخصوص جائحة كورونا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
هلا الحقيقة أنه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي بداية الجائحة، وكان يتم عزل كل شخص يدخل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في مركز إصلاح البلقة لمدة 14 يوم، وبعد ذلك يتم توزيعهم للمراكز الأخرى. المرحلة الثانية بدأت عندنا لما تم إقرار البروتوكول الخاص بمراكز الإصلاح والتأهيل، والحقيقة تم تخصيص 3 مراكز في الأقاليم في كل إقليم من أجل استقبال النزلاء الجدد، ومن ثم تخصيص أحد مراكز الإصلاح والتأهيل كمركز عزل في حالة الإصابة بكورونا، ومن ثم تخصيص أيضا مستشفيات في مراكز الإصلاح والتأهيل من أجل أيضا استقبال نزلاء يعني مرضى كورونا. الحقيقة أنه كانت بالإضافة إلى طبعا قرارات المجلس القضائي الأردني بالإفراج عن ما يقارب، وأيضا قرارات الحكام الإداريين بالإفراج عن ما يقارب 15,000 نزيل في ذلك الوقت، الحقيقة أنه كل هذه الإجراءات والإجراءات السلامة العامة الحقيقة حالت دون أن تكون مراكز الإصلاح بؤر لانتشار المرض. يعني لحد شهر 3 عام 2021 كان عدد النزلاء اللي انصابوا 2200 تقريبا أظن 24 نزيل، وكان في هناك وفاة واحدة، والحقيقة هذا العدد في ظل الكم الهائل من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعتبر عدد يعني معقول جدا، ولولا اتخاذ الإجراءات الحقيقة الشديدة واللي هي على فكرة ساهمت في زيادة الاكتظاظ، لأنه عندما يتم تخصيص أحد المراكز كاملا فقط لاستقبال حالات كورونا، إذن بدنا نعرف بالنتيجة أنه هذا المركز معطل. وأثناء أيضا تخصيص 3 مراكز لغايات استقبال الأشخاص لأول مرة، أيضا بالتالي رح تكون ساعتهم يعني ما رح يأخذوا الساعة كاملة، فبالتالي الحقيقة هذا أيضا ساهم في الاكتظاظ، يعني لأنه صار في عندي خلل في التوازن التوزيع. ولكن من ناحية أخرى هو ساهم في أن لا تكون مراكز الإصلاح بؤر، لأنه لو أصبحت بصراحة بؤر لانتشار المرض لحقيقة كان هناك كارثة حقيقية.
طيب خلينا نحكي عن الحجز الانفرادي في مراكز الإصلاح والتأهيل.
أنا راح أحكي من خلال تجربة أنا عشتها على مراكز الحجز الانفرادي. إحنا في عنا مركز إصلاح وتأهيل مقر واحد، هو لكي يكون زنازل انفرادية للنزلاء، فهو ما عندهم نظام المهجع أو نظام الغرف، هو غرف صغيرة بيكون فيها النزيل في هذا الغرفة ويحكموا بثلاث سنوات وأربع سنوات، هذا بحد ذاته هذا يعني يعتبر حبس انفرادي. هلأ فيما يتعلق بالحبس الانفرادي اللي انت سألتيني عنه، اللي هو نص عليه حتى القانون مركز إصلاح والتأهيل بالحبس الانفرادي، وحط له ضوابط وشروط انها ما تزيد المدة عن 7 أيام، يكون في أسباب، يكون في سبب لتنزيل الحبس الانفرادي. يعني انت بتيجي تحكي حتى التقرير الطبي، إذا دخل النزيل إلى الزنزال الانفرادية بيصير له تقرير طبي، ولما يطلع من الانفرادي بده يسوي تقرير طبي. يعني هاي كمان من النقاط الموجودة. هلأ الحبس الانفرادي هو بس لمدة 7 أيام، لا يجوز أن يكون أكثر من 7 أيام، مناط بمدير المركز الإصلاح والتأهيل، وهو اللي بقرر الحبس الانفرادي. بس الحبس الانفرادي قد يعني يتبع أمور منع من الزيارة، منع من أمور معينة، يعني زيارة الأهل، قد يمنع السجين من زيارة الأهل والله بذريعة أنه موجود في الحبس الانفرادي، قد يمنع النزيل من بعض الأمور الأساسية بذريعة أنه موجود في الحبس الانفرادي، قد يمنع من رؤية الشمس، قد يمنع من يعني غالبا الزلازل الانفرادية تكون نسبة الضوء فيها قليلة غالبا، فهذه يعني موجودة عندنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. ويجب احنا لو نمشي على القانون، هو القانون وضح ان ابين واعلل السبب ليش انا وضعت هذا بالزلزال الانفرادية، ولكن احنا هو يوضع بالزلزال الانفرادية بناء على قرار من مدير مركز الإصلاح والتأهيل.
بحكم عملها لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، سألنا الدكتورة نهلة عن ظروف الحجز الانفرادي داخل المراكز.
هلا الحقيقة انه يعني شوفي الحجز الانفرادي يخضع لنفس الظروف اللي بيخضع إلها البنية التحتية الموجودة في المركز، يعني إذا كان المركز بنية التحتية جيدة فرح يكون الحجز الانفرادي جيد، إذا لم يكن فالأمر كذلك. ولكن الحجز الانفرادي ما يميزه عن يعني يميزه إنه هو يكون النزيل لفترة معينة لوحده، لا يحتك مع باقي النزلاء، فبالتالي يعني أغلب النزلاء لا يفضلوه لأنه هم يعني يريدون أن يكونون مع النزلاء الآخرين طبعا. ولكن كما قلت هو يعني عقوبة يتم إيقاعها على النزيل من أجل تصحيح السلوك، هكذا يعني يفترض، من أجل تصحيح السلوك اللي قام فيه واللي كان مخالف للتعليمات والأنظمة.
يشير نفس التقرير اللي ذكرناه سابقاً لوجود معيقات متعلقة بحق توفير الخصوصية والسرية أثناء التقاء النزيل مع محاميه. ما مدى تطبيق هذا الحق على أرض الواقع؟
إحنا هلأ رايحين نفصلها لجزئين، جزء قبل شهر 3/2020 وجزء بعد 3/2020، لأنه هذا اختلف عندنا كل شيء كمحامين عند مقابلتنا للنزلاء. يعني أنا مثلاً في مركز إصلاح وتأهيل جويد نساء لم تكن هناك أي خصوصية عند مقابلة المحامي لموكلته، لأنه ما لا يوجد مكان مهيأ لتمكين المحامي من مقابلة موكلته والاستفراد بها وسماع أقوالها، الإنصات إلها، لسبب وجود هي عبارة عن منطقة من الطوب أو الرخام، وموجود أنت مقابلك موكلتك، جنبها نزيلة مقابلها محاميها، جنبها نزيلة، ما في خصوصية نهائي. بالإضافة وجود المشرف لحماية النزيلات، المشرف العسكري لحماية النزيلات موجود، يعني حتى يعني النزيل لا تستطيع إعطاء كل المعلومات. هاي أنا من الناس اللي عايشها داخل مراجز إصلاح وتأهيل الجويد النساء. بالنسبة لمراجز إصلاح وتأهيل الرجال يختلف من إذا كان هذا المركز أغلب موقوفين أو محكومين، وإذا كان أغلب موقوفين. هلا إذا كان أغلب موقوفين إذا هذا يجب إنه يكون في زيارة متكررة للمحامين، لأن المحامي راح يقابل موكله أثناء مدة التوقيف، إفهامه لائحة الاتهام، أخذ المعلومات منه. مركز إصلاح وتأهيل الجويدة مكتظ، ما كانت في سرية، هو في طاولات فيها فواصل من الزجاج أو الفورمايك على ما أذكر، لكن لا تكتم الصوت، يعني أنت بتكون سامع صوت طنين نحل أثناء الحديث. بيكون عندك 10 محامين أو 20 محامي و20 موقوف، هذول بيكونوا بغرفة واحدة، أتوقع هم 20 محامي و20 موقوف، وطبعا موجود الضابطة العدلية اللي هي هاي للإشراف على السجان النزلاء والمحامين، يعني بحاولوا يتركوك لحالك بس، ولكن بحب يعني بيكونوا قريبين منك، فحتى النزيل لا يشعر بالراحة والطمأنينة، يعني حتى بخاف إنه يعلى صوته فإنه ينسمع كلمة ممكن مش حاب حد يعرف عنه وكذا، فما بتحس فيه الخصوصية الكامنة في هذه الأمور. بعد شهر 23 اللي هي جائحة كورونا أصبح الوضع شوي أصعب، منعت الزيارات عن النزلاء لفترة جيدة، أتوقع على شهر 8/2020 كان ما في زيارات للنزلاء بداعي إنه عدم نقل الكورونا من الخارج إلى داخل السجن لما له من عواقب. بعديها صار سمحوا بالزيارات، المحامين صار الزيارات ولكن مش لقاء وجه لوجه مع موكلك، انت بتتواصل مع موكلك من خلال كابينة اتصالات بينك وبينه، وغالبا الاتجاه اللقاء وجه لوجه افضل من كابينة التليفون، لانه حتى مرات تعبير الوجه ممكن يحكي اشياء تفيد المحامي وتفيد النزيل. هلأ صار عندنا كله عن طريق الكابينة اللي هو فيه زجاج وفيه هاتف تليفون تتواصل فيه مع موكلك، إذا احتجت إنك تتوقع منه ورقة بدك تضطر إنك تروح توقع منه ورقة وكالة مثلاً، بدك توقع منه ورقة إفادة دفاعية بدك توقعها من جهة تانية أو من مكان تاني، هي نفس الجهة ولكن من مكان تاني. الإشراف من قبل الضابطة العدلية أو من قبل أفراد المركز الإصلاح والتأهيل لا تزال موجودة.
كجزء من الجهود في إصلاح سلوكهم وتأهيلهم للاندماج بالمجتمع، في عدة برامج رعاية وتأهيل متوفرة لنزلاء الإصلاح والتأهيل، منها برامج تعليمية وتربوية، تدريب مهني، تدريب على الإنتاج الحيواني والنباتي، ووجود مشاغل حرفية مثل برامج النجارة والإحدادة والحرف اليدوية، وفي مصانع أجبان وألبان وقهوة. لكن مع ذلك بيشير التقرير ذاته إلى وجود قصور في هاي البرامج.
هلأ طبعاً الحقيقة أنه إحنا عندنا تجربة في الأردن جيدة جداً فيما يتعلق بالمشاغل والحرف اللي بيتم تعليمها للنزلاء، وعندنا مراكز إصلاح وتأهيل رائدة في هذا المجال، سواء مركز إصلاح سواقة أو الموقر أو رمامين وغيرها. الحقيقة في مشاغل متقدمة وفي حرف بخرج فيها النزيل أيضاً حرف متقدمة، وفي منتجات تباع، ويعني عمل على مستوى جيد جداً. لكن طبعاً ليس كل مراكز الإصلاح والتأهيل فيها نفس العدد من المشاغل، وإما بحكم طبيعة المركز وبحكم يعني أحياناً المساحة وعدد النزلاء. فبالتالي إحنا كمركز توصيتنا بأنه يتم حقيقة أنه التوسع في هذه المشاغل، التوسع في هذه الحرف في كل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوسيعها بحيث تستوعب غالبية النزلاء أو جميعهم، حتى أنه النزيل دائما يكون في حالة من الانشغال.
لكن بحسب الدكتورة نهلة في مشكلة بالطاقة الاستيعابية لهاي المشاغل،
لا يستطيع المشغل أو الورشات أنها تأخذ أكثر من عدد معين، فبالتالي قد يكون بعض النزلاء عندهم رغبة ولا يستطيعون الالتحاق. فحتى نعمم هذه التجربة، والحقيقة أنها يعني تجربة يعني جدا جيدة وأحيانا تدرس أحيانا لبعض الدول، حتى نعممها لابد أن يكون هناك توسع في هذا الأمر. وطبعا هون أنا بحب أركز على أنه قانون مراكز الإصلاح والتأهيل أيضا يعني تحدث عن المسؤولية، لأنه المسؤولية مش فقط في حماية حقوق النزلاء على كما هو أحيانا شائع فقط على مديرية الأمن العام. مراكز الإصلاح والتأهيل هي مسؤولية مشتركة القانون تحدث أيضا عن مسؤولية مؤسسة التدريب المهني، فبالتالي هذه المؤسسة هي اللي بتوفر الكوادر، فبالتالي لابد أن يكون أيضا إحنا وضعنا توصياتنا في التقرير لكل جهة بأنه أيضا يكون في هناك يعني حث بأنها تقوم بتوسيع أنشطتها في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وممكن هون يصير عنا تساؤل حول مدى كفاية مراكز الإصلاح والتأهيل بإتمام واجبها اللي محوره الإصلاح والتأهيل بحيث تضمن عدم تكرار الجرم.
الحقيقة أنه إحنا عملنا دراسة على موضوع نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل يعني قبل عدة سنوات، واتضح لنا من خلال الدراسة أنه يعني ما يزيد عن نصف النزيلات هم مكررات، فبالتالي وهذا الأمر طبعا ينطبق على باقي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، هناك نسبة كبيرة من المكررين. الآن إذا أنا في عندي إشكالية في أمرين، في عملية التعليم والتأهيل وفي عملية الرعاية اللاحقة. التعليم والتأهيل زي ما تحدثنا يجب التوسع في برامج التعليم والتأهيل في كل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتوسع فيها ووضع آلية لها بحيث أنه تشمل غالبية النزلاء، وأن يكون هناك برنامج للنزيل منذ أن يدخل مركز الإصلاح والتأهيل حتى نهاية اليوم، بحيث أنه صحيح بعض الأمور يجب أن تكون بناء على رغبة النزيل، ولكن هذا لا يعني أني أنا ما أخضعه حتى لو ضمن برنامج تضع المراكز الإصلاح والتأهيل، ويكون يتوجب عليه أنه ينخرط فيه مش فقط بناء على رغبته، لأنه هذا أحد الأمور التي يتوجب أن يخرج بها النزيل، وهو أن يكون مؤهل للعودة للمجتمع. النقطة الثانية أنه الموضوع التأهيل الإشكالية الكبرى عندنا في الأردن أنه هو مش خاص فقط بمديرية الأمن العام ومديرية مراكز الإصلاح والتأهيل، أكثر من جهة، والمركز ركز في توصياته على هذه النقطة، أكثر من جهة إلها دور في عملية إصلاح النزيل. أولاً وزارة الصحة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والنفسية، مؤسسة التدريب والتشغيل المهني، وزارة طبعاً التربية والتعليم، كل هذه المؤسسات وغيرها إلها علاقة في عملية الإصلاح.
بحكم عملهم في الفضاء الحقوقي، مهم قبل ما نختم حديثنا مع الدكتورة نهلة والمحامي مجدي نعرف عن تصوراتهم لما يحتاج لتطوير في هذا المجال.
إيجاد تشريع ينص صراحة على عزل النزلاء وتصنيفهم حسب التهم وحسب الجرائم المسندة لكل واحد منهم، إفعال العقوبات البديلة بشكل أوسع وأكبر، تطبيق القانون خاصة قانون العقوبات على أضيق حالاته، لأنه تطبيق القانون العقوبات على أضيق حالاته طبعا ودون التوسع فيه يقلل من عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل. هلأ مراكز الإصلاح والتأهيل يعني أنا مع قاعدة على الدول أن تنهي وجود مراكز الإصلاح والتأهيل، مش أن تفكر في زيادة عدد مراكز الإصلاح والتأهيل. فأتمنى أنه الأردن تكون من الدول اللي بتفكر في إنهاء مراكز الإصلاح والتأهيل مش في زيادة عددها. كل هذا مناط في التشريعات، التشريعات هي أساس. يعني إحنا مش غلط إذا كانت الأردن أو إذا كانت معاملة اتفاقية مبادئ مانديلا، ليست اتفاقية ولكن هي مبادئ من الأمم المتحدة، صدرت عن الأمم المتحدة، لا يوجد ما يمنع أن نتبناها بمشروع قانون، لا يوجد ما يمنع أنها تكون قانون وتشريع. يعني زي ما إحنا منميز ما بين الحدث الجانح والكبير بالعمر، نصنف ذكر وأنثى، كبير بالعمر وصغير بالعمر، 18 سنة وفوق 18 سنة، نقدر كمان نصنف إنه هذا جريمة. فإحنا ندور على تشريع يحمي هؤلاء السجناء، نفتح لهم المجال، نسمح لوزارة التنمية الاجتماعية بإيجاد مراكز إرشادية فعليا تقوم بعمل الإرشاد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. لا يوجد ما يمنع منظمات المجتمع المدني لما تكون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، يوجد لديها مختصين في مجال علم الاجتماع، مختصين في مجال علم الإرشاد، يعملوا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بيساعدوا. فهي من الأمور اللي أتوقع محتاجينها إحنا.
الحقيقة أن أول إشي يعني زي ما حكينا في البداية يجب أن نعمل على أن تكون حقوقهم منظمة في القانون، في القانون ذاته يجب أن ينص على توفير مثلا السرية عند الاتصال مع المحامين، يجب أن يكون هناك توضيح لآلية التفتيش تماما، وأن وضع ضمانات إلها بأنها تحمي خصوصية وكرامة النزيل. أيضا إحنا كنا أشرنا أنه أن يتم الإشارة بشكل صريح أنه لا يتم تشغيل النزيل إلا بموافقته. أيضا أن يتم مراعاة حقوق النزيلات بشكل أكبر، بحيث أن يتم النص على وجود طبيبة نسائية، أن يتم النص على أنه لا يجوز أن تتم عملية الولادة إلا في مستشفى، إلا في حالات استثنائية. يعني أن يكون هناك الحقيقة أيضا يعني مقاربة أكثر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في بعض الأمور التفصيلية اللي وردت في المعايير، حتى شكل ونظام يعني المراكز الإصلاح والتأهيل. أيضا أنه عدم ربط حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أو بعض الأمور بالإمكانيات المتاحة، وإنما يعني أن يكون هناك سعي لتوفير هذه الإمكانيات من أجل أن يتمتع النزلاء بحقوقهم، وأن لا تتخذ ذريعة لعدم تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع. يعني هذه الأمور حقيقة يعني بعض الأمور اللي ممكن أن يتم العمل عليها. ودائما لما يكون هناك نهج تشاركي وكل الجهات حقيقة يعني تلتقي لغايات تعديل هذه المنظومة من التشريعات، فبالتالي ممكن الحقيقة أيضا النهوض فيها بشكل أكبر.
كنا معكم في آخر حلقات هذا الموسم من بودكاست أحوال، من الإعداد والتقديم روان نخلة، من الكتابة جنى قزاز، من التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية عروة عيادة. وشكرا لفريق النشر والترويج اللي بفضله وصلتكم حلقات الموسم، مرام نبالي، بيان حبيب، وبسنت سمهوت. بإمكانكم تلاقوا روابط موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة ميزان للقانون والتقرير اللي أشرنا إليه في وصف الحلقة. هذا الموسم من بودكاست أحوال من إنتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ديجنيتي في الأردن، وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية.